فإن قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم لا ينافي انطباعها في جسم كجزء من الدماغ مثلا، وانقسامها بعرض المحل. خلاصة الكلام، كان حديثنا في الدرس الماضي حول الصورة العلمية. قلنا في الدرس الماضي بأن الصورة العلمية مجرد عن المادة بدليلين. الدليل الأول هو أنه إذا لو كان ماديا كان متغيرا، ولكن الصورة هي نفسها لا تتغير ولا تتبدل. يعني صورة إنسان في عندما يوجد في ذهنك ليست هذه الصورة، صحيح؟ وأما إذا حدث مثلا صورتان موجود في ذهنك، صورة طفولة وصورة شباب، فهذه الصورتان متباينتان ما لهما علاقة فيما بينهما، صحيح؟ فهذا دليل على أن الصورة العلمية مجرد مادة، لو كان الماديات كان متغيرا، صحيح؟ وكذلك القوة والفعل. وأيضا قلنا من جملة الأدلة أن الصورة العلمية لا تنقسم، فلو كان ماديا لقبل الانقسام، صحيح الكلام؟ فبما أنه لا يقبل الانقسام فنستطيع أن نقول بأن الصورة العلمية مجرد عن المادة. وكذلك لا ليس له زمان وليس له مكان، بما أنه لا مكان له فنقول أنه مجرد عن المادة. لكن اليوم في المستشكل يقول كيف تقولون بأن الصورة العلمية ليس له محل أو لا يقبل انقسام؟ نحن نستطيع أن نثبت لكم بأن الصورة العلمية منقسمة كالبياض. البياض يتعرض موجود في الخارج، والصورة العلمية مثل البياض موجودة في الخارج. كما أن البياض يقبل انقسام لانقسام محله، كذلك الصورة العلمية يقبل انقسام لانقسام محله. لأننا نحن درسنا في أو سمعنا علماء الطب قالوا بأن مخ الإنسان مقسم إلى أجزاء، إنه قسم لإدراك المبصرات، وقسم لإدراك مثلا المسموعات، وقسم لإدراك المرجوقات وإلى آخره. فإذا حدث عطل أو خلل في قسم من هذا الأقسام المخ، فيحدث خلل وعطل في الإحساس، وهذا دليل على أن الصورة العلمية تنخرط وتتكسر إذا خرج الدماغ، صحيح محله. وهذا دليل على أن الصورة العلمية مادية وليس لا مادية كما قاله القائلون سابقا، صحيح الكلام؟ وكذلك أنتم قلتم بأنه ليس له موضوع معين، ليس له مكان، فهذا الذهن الذي يرد عليه الصورة العلمية ألا يكون مكانا له؟ فهذا مكانه، كما أن البياض مكانه الكتاب، فالصورة العلمية مكانه الذهن، صحيح الكلام؟ وأنتم قلتم بأن الصورة العلمية لا زمان له. مثلا واحد يسأل الثاني متى عرف أن الزيت داخل؟ يقول البرح، يعني ينسب الزمان إلى علمه. وإذا كان هذا لا زمان له لا يستطيع أن يجيب بهذا الكلام، فهمنا؟ فإجابته بأنه علم بالساعة الفلانية ولم يعلم بالساعة الفلانية دليل على أن الصورة العلمية لها زمان أيضا، مو أنه بلا زمان، صحيح؟ فما بنيتم على أنه هذه الصورة العلمية مجردة لأنه لا زمان له غير صحيح. مستشكل على كل الأدلة التي ذكرنا سابقا. قلنا أنه غير قابل للتغير. يقول كيف غير قابل للتغير؟ يعني باعتبار أن الصورة العلمية موجودة في الذهن، والذهن كما أثبت لنا علماء الطب، لأنه شو؟ عبارة عن أجزاء، قسم الإدراك الحسي وقسم الإدراك الذوقي وقسم الإدراك السمعي. إذا خربنا هذا قسم الإدراك السمعي فالإنسان لا يسمع. يعني الصورة العلمية كانت سابقة موجودة
فلان تغيره ما في موجودة
قبل التغير.
قلتم بأنه لا ينقسم تسمى أنه البياض ينقسم انقسام الكتاب
كذلك الصورة العلمية تنقسم انقسام المخ يعني كما أن المخ له أجزاء قسم المبتلات قسم المحسوسات ذائقات محسومات وإلى آخره هكذا الصورة العلمية قلتم بأن الصورة العلمية ليس له مقام هذا مخشو لكم مقام صح؟ قلتم بأن الصورة العلمية لا زمان لكم ها؟ يعني إذا واحد سألك متى عرفت أن الحجاج ذهب شو بتقول؟ ها؟ تقول الساعة الفلانية عرفنا أن الحجاج ذهب تنفذ الزمان إلى العلم قلت لا لا زمان له وهذا مو زمان صحيح؟ عرفت الإشكال؟ أما الجواب على هذا الكلام على أنه نحن نقول بأن كل ما تذكره هو ليس صورة إنما من قبيل المعدات ومقربات لحدوث الصورة العلمية هذا المخ الذي مثلتم به واستشهدتم بكلام الأطباء هذا المخ ليس في الصورة العلمية مو هو الصورة العلمية المخ هو وسيلة لحصول الصورة العلمية يعني مقربات وليس هي الأساس يعني مخ الإنسان مجزع مخ مجزع مو صورة العلمية الصورة العلمية غير طبيعية المخ مقسمة هذا المخ ليس صورة علمية الصورة العلمية تأتي وتحصل بوسيلة هذا المخ فهمت؟ فالمخ الذي أنت تتحدث عنه فهو شو اسمه إلى صورة في الحقيقة هو وسيلة مستعدة أنت تقول مثلا أن الصورة العلمية لها مكان لا هذا المخ ليس مكانه أنا نحن نعلم أن الصورة العلمية مو مكان المخ فإذا واحد ضرب قسم الإحساس لأن المعدات لحصول الصورة العلمية مخرب يعني مثل آلات لصنع هذه الصورة العلمية انتزعها مو لأنه الصورة العلمية هنا انقسم أو انقرض مثلاً صحيح؟ وأيضا قلتم إنه نحن ننسب إلى الصورة العلمية زمان من البارحة علمتم في الحقيقة هذا الزمان ليس إلى الصورة العلمية ليس إلى العلم إلى المعلوم وأنت تقول إلى علمتم وإلا البارحة علمتم بأن الحجاج سافر يعني مثلاً إنه المعلوم حدث ساعة فلانية مو العلم حدث عرفت كيف؟ يعني نسبتك للزمان في الحقيقة إلى المعلوم الخارجي المادي وليس إلى العلم واضح الكلام؟ فنسبتك إلى العلم نسبة مجازية وليس نسبة حقيقية فإذا كل ما ذكرته من الأدلة غير صحيحة أفهم؟ فإن قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم لا ينطفي لا ينافي انطباعها في جسمي أنت تقول صورة العلمية لا تكون انقسام ولكن هذا لا يعني أنه لا ينطبع على جسم كجزء من الدماغ وانقسامه انقسامها بعرض المحل نعم الصورة العلمية تنقسم بانقسام المحل كما أن البياض ينقسم بانقسام الكتاب كذلك الصورة العلمية تنقسم بانقسام الدماغ صحيح؟ كما أن الكيفية كاللون العارض للصفحة تابع الانقسام بمعنى كيفية ولكنها تنقسم بعرض المحل فلما لا يجوز أن تكون الصورة العلمية مادية منطبعة في محل منقسمة بعرض محلها ليش ما بيقول هكذا؟ كما أن البياض والسواد وإلى آخره تقول هكذا فنأتي على الصورة العلمية نقول هكذا خاصة بناء على ما هو المعروف من كون العلم كيفية نفسانية كيفية نفسانية شو يعني كيفية نفسانية؟ يعني كيف متعلق بالنفس الإنساني يعني له محل وهو نفس الإنساني صحيح؟ وأيضا قلتم بأنه لا زمان له من قال لكم انطباق العلم على الزمان وخاصة في العلوم الحسية والخيالية ومما لا يرتاب لا ينبغي أن يرتاب فيه كإحساس الأعمال المادية في زمان الجديد يعني أنت ما تتحس بالسفر والفجاج إذا سافر وإذا ما سافر أيضا عندك علم ما عندك علم إذا أنت كنت قبل البارحة ما كنت عالما بالسفر والفجاج اليوم علمت بالسفر والفجاج شو يعني يعني في زمان ولا ما في زمان؟ هذا الدليل على وجود الزمان صح. وايضا اختصاص اجزاء من الدماغ بخاصه العلم بحيث يستقيم باستقامتها ويختل باختلالها، يعني اذا اجزاء الدماغ مستقيمه فالعلم ثابت، واذا انتفى فالعلم في الاسلام منتفي، على ما هو المسلم في الطب لا شك فيه. يعني هذا ورد في علم الطب انه الانسان دماغ منقسم، فاذا الصوره العلميه عنده ايضا منقسمه، فالصوره العلميه مكان وكذلك له زمان، كما ان لها زمان كذلك لها مكان. اذا هنا في هذا الكلام شو قلنا؟ ردينا كل ما بناه من الادله في الدرس الماضي صح. الان الرد على هذا الرد، نقول قلنا ان اباء الصوره العلميه وامتناع من الانقسام بما ان علم لا شك فيه كما ذكر، اما انقسامها بعرض الانقسام من ناحيه القلب العصبي مثلا مما لا شك في بطلانه ايضا. نحن انتم تقولون العلم كالبياض، كما ان البياض يقبل الانقسام بمحله العلم يقبل الانقسام بانقسام المخ. نحن نرفض هذا الفكره. لماذا؟ لان المخ اصلا ليس محل العلم، المخ وسيله لحصول العلم. فاذا وسيله انقسم العلم لا ينقسم، فما له علاقه به المخ. الصوره العلميه ليست هي المخ، انما المخ وسيله فقط. ماشي. طيب يقول مما لا شك، واما يستدعى النحس مما لا شك في بطلان عينه، فان النحس ونتخيل صورا هي اعظم كثيرا. يضرب لك مثال ثاني جيد جدا، ذكرنا هذا سابقا في دروس في بدايه بحث الوجود الذهني، انه الفخر الرازي مثلا قال انه لو قلنا بان في وجود ذهني يستلزم انطباع الكبير في الصغير. يعني اذا قلت في وجود ذهني، نحن نتصور الجبال، نتصور البحار، ونتصور السماوات، هذا كله كبير، كيف ينطبع في جزء دماغ صغير؟ هذا من المحال، لا يمكن. فالآن نحن نقول لهذا الشخص نفس الشيء، فلو قلت أن للصورة العلمية محل، فمعناه هذه الصورة العلمية المأخوذة عن الجبال والبحار باعتبارها لا يمكن انطباعها في الصغير. يعني هذا المخ الصغير هكذا ينطبع عليها هذا العالم بما فيه، صح؟ لكن ربما يرد علينا ويقول لا، يصير بنوع من المقايسة، يعني كل صورة تأخذها من الدنيا من العالم تقسمها بالمليون مثلا، كل مليون جزء تأخذ جزء على المخك، صحيح؟ بالحالة يصير يقع هذا شو اسمه البحار وكذا في مخك، صحيح الكلام؟ لكن هذا ايضا غير صحيح. لماذا؟ لانه شو اسمه يستلزم لا نعلم بما شو اسمه بالحقيقة، نحن نعلم بالمثل. انت تعلم بهذه الغرفة بكبر هذه الغرفة ولا بالصورة الصغيرة جدا من هذه الغرفة؟ شو تعلم؟ نحن نعلم بهذه الغرفة بنفس هذا الحجم، صح؟ أنت الآن صورة الموجودة عن هذه الغرفة بنفس هذا الحجم ولا حجم صغير؟ نفس هذا الحجم، لكن هذا حجم شو يسمونه؟ حجم مثالي لا مادي، مو مادي حتى يكبر الذهن. نعم الذهن يكبر إذا كان مادي، بس هذا مو مادي، ما في إشكال في إيه، صحيح؟ إذن هذا لا يكون جوابا على أنه في نسبة من المقايسة. فإذا الصور العلمية لا محل لها، صحيح؟ وهذا النص ليس محل لها، فإننا نحس يقول ونتخيل صور هي أعظم كثيرا مما فرض محل لها، حسب ما قربنا محل الجمال من الجزء العصبي الصغير، كالسماء بأرجائها والأرض بأسفارها والجبال الشاهقة والبراري الواسعة والبحور الزاخرة، ومن الممتنع انطباع الكبير في الصغير، صح؟ يقول عم قيل اذا واحد قال لا هذا من قبيل شو اسمه المقايسه السرعه، يقول ان ادراك الكبر والصغر في الصوره العلميه انما هو بقياس اجزاء الصوره العلميه بعضها الى بعض، لا يفيد شيئا. ليش؟ لأن الذي نحن نراه الكبير بكبره. أنت شو بتشوف؟ ها؟ شوف الكبير بكبره. فإن المشهود هو الكبير بكبره دون الكلية المقدارية التي بين الكبير والصغير. نحن لا نعلم بالنسبة الصغيرة، نحن نعلم بالنسبة الكبيرة، ما نعلم بالنسبة الصغيرة. وعن النسبة بينهما مثلا نسبة 100 إلى 1، نحن لا نعلم بهذه النسبة. يعني الموجود في ذهني 1% من هذا الفرق، لا، الموجود من كل هذا الفرق. فهمت؟ فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار قائمة بنفسها في حال النفس من غير انطباع في جزء عصبي. يعني شوف خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن هذه الصورة العلمية الموجودة في ذهني صورة علمية بنفسها بالكبر ومن غير انطباع في جزء عصبي، ما ينطبع، ما يبعلم. هذه الجزء العصبي الصغير الذي أنت تتحدث عنه هذه وسيلة وليس هو الغاية. نهك؟ نعم. أو أي أمر مادي ولا انقسام لها بعرض انقسامه. وكذلك لا تنقسم هذه الصورة العلمية بانقسام المحال لانقسام المخ، لو انقسم المخ الصورة العلمية لا ينقسم. والإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء المعلومة وقطع عن بعض الآخر كالإشارة إلى أجزاء الزائد المحسوسة والمكتب ثم إلى بعضها الآخر. واحد قال هكذا إنه أنا شو اسمه عندي صورة علمية، هذه الصورة الموجودة عندي أستطيع أن أشير، يعني مثلا صورة المأخوذة عن الجدار أستطيع أن أشير إلى الصق في هذه الصورة؟ ما تستطيع؟ مثلا هذه الصورة الغرفة موجودة في ذهنك، أنت تشير إلى الصق في هذه الصورة فيك ولا لا؟ هاي الصورة الموجودة عندك تقول أن هذا صقه هيك، يعني اللي بتطلع فوق الصورة هيك سقفه، وهذه الجهة شو بتكون؟ مثلا يسار وهذه الجهة يمين. انت فيك ولا ما فيك؟ يعني هلا انت عارف على المزين فيك في شيء ما فيك، يعني بتصير انه هذا هيك في الصورة اللي عند ذهني، لو انت طلعت فيه بتلاقي الباب، لو ورا مثلا تلاقي الشباك، ما بتصير هيك؟ ها؟ اشارة موجودة، هذا دليل على ان هذه الصورة ذات اجزاء. عرفنا كيف؟ يعني هو يستدل بهذا انه هل تستطيع هذه الصورة اللي موجودة في ذهنك تستطيع ان تجزئها الى فوق وتحت ويمين ويسار؟ لانه نحن موجود داخل هذه الصورة، انت موجود داخل هذه الصورة ولا لا؟ صحيح؟ يعني انت الان تتصور نفسك داخل الصورة المتصورة، شو المشكلة؟ هذا الداخلية يعني في اجزاء للصورة، انت قلت الصورة العلمية ليس لها اجزاء، هذه الصورة العلمية موجودة داخلها، صحيح؟ ها؟
لكن
نعم.
هذه التصورات
جديدة
ليس لها علاقة
بالتصور. أيوة هذا هو، يعني تقسيمات كل واحد لواحد. نعم نستطيع أن نقول هكذا أن هذه عبارة عن صور علمية مركبة وكل واحد منفصل عن الآخر، يعني بينهما تباين بين هذه الصور. يقول هذا في الحقيقة هذه الإشارة الذهنية لنا ليس من التقسيم في شيء، وإنما هو إعراض عن الصور العلمية الأولية وإيجاد الصورتين الأخرين. يعني انت عندما تشير تقول امام او يمين يسار يمين، هذا في الحقيقة عبارة عن عدة صور مو صورة واحدة الى فوق تحت، عرفت كيف؟ عندما تطلع بهذه الجهة يعني صورة موجودة بدنها من هذه الجهة، عندما تطلع بهذه الجهة صورة موجودة بدنها، يعني كل واحد واحد. نعم واذا لا انطباع للصورة العلمية في جزء عصبي ولا انقسام لها بعد انقسام إيه، يعني إذا إذا أثبتنا بأن الصورة العلمية لا تنطبع في جزء عصبي، هذا ما صدق، ما في انطباع هناك، ولا انقسام للصورة العلمية بعرض انقسامه بعرض انقسام الجزء العصبي، يعني لا تنقسم الصورة العلمية بانقسام الجزء العصبي، فارتباط الصورة العلمية بالجزء العصبي وما يعمل عمل عند الإدراك ارتباط إعدادي. إذن ما هو الرابط بين الصورة وبين هذا الجزء العصبي؟ شو الرابط بينهما؟ يقول الرابط إعدادي. عارف معنى إعدادي؟ يعني هذه الأجزاء الدماغية شو بيساوي؟ ها؟ تقرب الصورة من التحقق. كيف تعلم؟ يحتاج إلى وسيلة، لأنه المجردات على قسمين، مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ومجرد عن المادة ذاتا لا فعلا. فالصور العلمية مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا. نعم، إذا أرادت أن تتحقق هذه الصورة العلمية في ذهنك في نفسك، فلا بد أن تمر عبر هذه المراحل المخفية. هذا إجباري، هذا لا علاقة له بعقل بحثنا. مفهوم الكلام؟ طيب. يقول: ما يعمل من عمل عن الذات ارتباط إعتادي، بأن ما يأتيه الجزء الأصلي من عمل تستعد به. ما تأتي هذه الشيء من الصورة العملية العلمية التي تمر من خلال هذا الجزء الدماغي لأجل شو اسمه قبول في النفس، لأن يحضر عند النفس ويظهر في عالم النفس. فالصورة العلمية الخاصة بما للمعلوم من الخصوصيات، وكذلك المقارنة التي تتراءى بين إدراكاتنا وبين الزمان، إنما هي في الحقيقة بين العمل المادي الإعدادي التي تعمله النفس في آلة الإدراك وبين الزمان. إذن إذا واحد سألك إنه أنت لا تقول في نفسك أنا علمت هلا قبل شوي قبل ساعة علمت لأن فلان سافر، ما بتقول؟ طيب هذا الدليل على أمور علم في الزمان، وتقول في الحقيقة هذا العلم يا هذا الزمان لا ينسب إلى العلم بل ينسب إلى معلوم. نعم، زمان العلم من زمان شو اسمه معلوم، العلم لا زمان له، لكن المعلوم له زمان. فلذلك تقول حصل لي علم كذا ولم يحصل لي علم بكذا، صح؟ فلذلك نفس القانون ارتباطنا بالله تبارك وتعالى، صحيح؟ نحن عندما نقول خلقنا بزمان كذا، يعني الله بعض أفعاله زمانه لأنه يتعلق بنا، فنفس الكلام الموجود أن أفعال الله ليس زمانه، ولكن ما يقع تحت فعله هو زمانه. عندما أنت تقول خلقت بزمان كذا، مو معناه شو؟ أن فعل الله زماني، لا، فعل الله خارج عن الزمان، لكن ما وقع تحت الفعل هو زمان. هذا ما ده يقول، هذا هو إنه إنما هي بين العمل المادي العبادي التي تعمل في آلة الجرس وبين الزمان، لا بين الصورة العلمية بأما أنه علم وبين الزمان، صح؟ نعم. يقول: ومن الدليل على ذلك أن كثيرا ما ندرك شيء من المعلومات نخزنه عندنا ثم نذكره بعين بعين سواء سنين متمادية من غير أي تغيير. يقول هو دليل آخر أنه لو كان العلم زمانيا، فرضا لو علم زماني، علم زمان، طيب زمان شو يعني؟ أنت قبل مثلا 20 سنة كنت طفل، صحيح؟ الآن بعد 20 سنة شو صرت؟ شاب. أنا عندي صورة منك منذ الطفولة، ولكن لم أراك، صورتك ما رأيت، فعندما تذكرك كيف تذكرك؟ بصورة شاب ولا تذكرك بصورة طفولة؟ بصورة طفولة، لأنه ما شفت بصورة الحديث. فهذا الدليل على أن الصور العلمية ليس لها زمان، لو كان لها زمان كان صورة تكبر، ما هيك تتغير، لأن الزمان متغير، صح؟ وهذا دليل على أنه لا. يقول: كثير من الحوادث حدث لكم قبل سنين، الآن تتذكرون الحادثة بنفس صورهم، مو بصورة حادثة، يعني كان شابا على أن تفكره عندما تصوره يأتي في صورته في ذهنك على أنه ختيار، هكذا يأتي في ذهنك؟ يأتي هكذا؟ لا، هذا دليل على أنه أن الصور العلمية غير زمانية. طيب هذا ما بيكون بالمخ شيء آخر، يعني إنه واحد يقول شو ما هو زماني، لا هو مو زماني لأنه معلومه زماني، هيك أنت بتفكر إن العلم زماني، عرفت؟ لأنه معلومه زماني، فالعلم أنت تنسبه إلى الزمان في الحقيقة وليس بالزمان. طيب يقول: ومن الدليل على ذلك، دليل على هذا الكلام، أن كثيرا ما ندرك شيء من المعلومات ونخزنه سجلها ثم نذكر بعين بعد انتظار سنين طويلة من غير أي تغيير، ولو كان مقايدا بالزمان لتغير بتغير الزمان، صحيح؟ فقد تحصل خلاصة الكلام في ذلك أن الصورة العلمية كيفما كانت مجردة من المادة خارج عن الصورة. شو يعني كيف مثلا؟ شو ما تصورت الصغير؟ تصورته هو من انطباع الكبير في الصغير، تصورته من انه تمر عبر المخ او لا تمر، شو ما يعني ما بيهمنا. المهم توصلنا الى حالة واحدة، ان الصورة العلمية مجرد عن المادة خالية عن القوة، يعني ما في قوة عبر المعروف كل فعل. واذا كانت كذلك فهو اقوى وجودا من المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس وينتهي اليه التخيل والتعثر. نعم، فهذا الصورة العلمية الموجودة في ذهنك اقوى من المعلوم المادي الذي وقع عليه الحس. ليش اقوى؟ لان هذا الصورة لا تتغير، بينما هذا المعلوم المادي تتغير. صحيح، وما انتهى اليه التخيل والتعثر ايضا، ولها ولهذه الصورة العلمية وآثار وجودها المجرد. وأما آثار وجود الخارجي التي نحسبها متعلقة فليس آثار المعلم بالحقيقة. واحد يقول أن الصورة العلمية من خلال آثارها نستطيع أن نقول بأنها متغيرة. شلون؟ أن هذه الصورة اللي أخذناها عن الزيد في حالة الطفولة ما كان يركب سيارة، الآن لما صار شابا يعني يركب سيارة. وهذا التغيير حصل بين عدم الركوب والركوب دليل على شيء، تغيير الصورة العلمية. فنقول هذا في الحقيقة هذا النسبة ليس للصورة، إنما نسبة الآثار إلى من؟ إلى المعلوم الخارجي وليس إلى الصورة العلمية. فهمت؟ يقول وأما آثار وجود الخارج المادي التي نحن نتصورها متعلقة بالإدراك فليس آثار للمعلوم الحقيقة، يعني للصورة العلمية الذي يحضر عند المدرك حتى تترتب عليه او لا تترتب، انما الوهم هو الذي يوهم للمدرك ان الحاضر عنه على الادراك والصوره المتعلقه بالماده خارجيه فيطلب اثارها الخارجيه. يقول هذا الشيء الذي عندنا هو الذي يجعلنا ان يعني الوهم هو الذي يحكم لنا ان هذه الصوره العلميه الماخوذه سابقا، لان ما صار ترك السياره فلا خارج هذه الصوره العلميه ترك السياره، هذا الوهم هو الذي يجمع بينهما، وإلا في الحقيقة بينهما تباين هذه الصورة وهذه الصورة جديدة مختلفة. مفهوم؟ يقول فيطلب آثار خارجية فلا يجد معها يجدها معهما، فلا يجد هذه الآثار الخارجية السابقة مع الآثار مع الصورة العلمية الحادثة، فيحكم بأن المعلوم هو الماهية بدون ترتب آثار خارجية. على كل نحن بعد هذا الكلام نستطيع أن نقول بأن كل ما يحضر في ذهني هذه صورة علمية مجرد عن المادة ولها آثار أقوى من آثار شرسنا الصورة المعلوم الخارجي. صحيح الكلام؟ فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة وهو موجود مجرد هو مبدأ فاعلي. الآن ما هو فائدة هذا الكلام؟ نحن تحدثنا في الدرس الماضي على أنه العلوم ينقسم إلى قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. ثم في الأخير قلنا كلام واحد على أنه جميع العلوم الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية. مفهوم؟ الآن نحن نريد كيف نثبت أن المعلومات الحصولية هي معلوم حضوري. عرفنا كيف؟ بعد ما أثبتنا أن العلم الذي موجود في ذهننا شو اسمه؟ علم مجرد عن المادة، صح؟ لكن عندنا هناك قانون في الفلسفة على أن حضور المجرد في لدى المجرد حضوري وليس حصولي، يعني المجرد مع المجرد يتحدان لا ينطبعان. عندما نقول العلم هو انطباع صورة الأشكال لدينا هذا التعريف غلط. عرفنا كيف؟ هذا التعريف الذي درسناه في علم المنطق أنه العلم هو انطباع صورة الأشكال لدينا هذا التعريف غلط. لماذا؟ لأنه انطباع يعني أن يكون شيء مادي يأتي ويجلس فوقه، هذا الذهن المادي، وهذا كلام غلط. نحن أثبتنا أن الصورة العلمية لا مادية. فهمنا؟ إذن بما أننا أثبتنا بأن الصور العلمية لا مادية، فعندما تحضر هذه الصورة العلمية لدى النفس التي هي مجرد أيضا فأنت حضور هنا حضور علم، يعني حضور إن حضوره حضوري وليس حصولي. عرفنا كيف؟ لأنه لو كان حصوليا كان ماديا، يعني مثل هذا الكتاب ما كان عليه اللون أسود فكتبنا وصار لونه أسود. هل حصول العلم لدى الذهن بهذه الطريقة؟ فنقول لا، حصول العلم لدى الذهن ليس بهذه الطريقة، إنما حصول العلم حضوري ليس حصولي. صحيح؟ نقول فالمعلوم عند العلم الحصولي له يعني له نوع تعلق بالمادة. نعم له تعلق بالمادة بالفعل، فعله مادي ولكن ذاته ليس مادي، وهو موجود مجردا، هو مبدأ فاعلي لذلك الآمر. يعني هذا علم الحصولي هو الذي أوجد هذا الارتباط بين العلم والمعلوم. صحيح؟ واجد لما هو له لما هو كماله يحضر بوجودها الخارجي للمدرك، وهو علم حضري. هذا العلم الحصولي بهذا الشكل الذي يكون مجرد عن المادة ويكون له تعلق الماضي المادة، هذا في الحقيقة علم حضري، ويتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار الخارجة المترتبة عليه في الخارج. هذا كله تابع له في هذا العلم الحصولي. يعني في الحقيقة أثبتنا أن العلم الحصولي هو أيضا علم حضوري. إذا ما عرفت هذا الكلام بتعبير آخر أن العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إلى العقل، هو مأخوذ من المعلوم الحضوري، هو مع وجود مجرد مثالي أو عقلي حاضر بوجود خارجي المدرك وإن كان مدركا من بعيد. يعني شو ما كان يكون في الحقيقة هو علم حضوري، يعني حضور مجرد مثالي لدى المجرد، وهذا علم حضوري. نعم، ولنرجع يكفي هنا. صلى الله عليه وسلم.